ما شاء الله وشئت. مناسبة هذا الباب للتوحيد ظاهرة جدا، وهي أن قول ما شاء الله وشئت من الشرك، إما أكبر وإما أصغر. فإن اعتقد أن هذا المعطوف مساو لله عز وجل فهو شرك أكبر، وإن زعم أنه دونه لكن أشرك به في اللفظ فهو شرك أصغر. وقد ذكر بعض أهل العلم من جملة الضوابط للشرك الأصغر أن ما كان وسيلة للأكبر فهو أصغر، إذا كان وسيلة فهو شرك أصغر. وهذا أحد الضوابط، وإلا ضوابط الشرك الأصغر كثيرة، منها هذه المسألة. عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. اليهودي هو المنتسب إلى شريعة موسى عليه الصلاة والسلام، وسموا يهودا إما من قوله تعالى إنا هدنا إليك، يعني رجعنا، وإما لأن جدهم اسمه يهوذا ابن يعقوب. نعم، فعلى الأول تكون نسبة من أجل عمل، وعلى الثاني تكون من أجل النسب والقرابة، ولا يبعد أن يكون لهذا ولهذا. يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون، يعني أنتم أيها المسلمون تشركون، يعني يقع فيكم الشرك. بيّن، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. أما الأول فالشرك فيه من ناحية أنه جعل هذا المعطوف مساويا لله عز وجل، ما شاء الله وشئت. وأما الثاني والكعبة فلأنه حلف بغير الله سبحانه وتعالى، والنبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر ذلك، ما قال لسنا نفعل ولا قال ليس بشرك، ولكنه أمرهم أن يصححوا هذا الكلام. أمرهم أن يقولوا ورب الكعبة، رب الكعبة سيكون الإقسام حينئذ بمن يكون بالله عز وجل. وأمرهم أن يقولوا ما شاء الله ثم شئت، فيكون في ذلك الترتيب بين مشيئة الله تعالى ومشيئة هذا المخلوق. نعم، وبذلك يكون اللفظ صحيحا. أما الأول فلأن الحلف صار بالله، وأما الثاني فلأنه جعل بلفظ يتبين به تأخر إيش مشيئة العبد عن مشيئة الله، وأنه لا مساواة بينهما. في هذا الحديث فيه فوائد وفيه إشكال. أما الفوائد ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على هذا اليهودي، مع أن ظاهر كلام اليهودي أنه ليس لله، وإنما قص بذلك اللوم والدم للنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان ما قاله حقا لم ينكر عليه. ثانيا فيه من فوائده وجوب الرجوع أو مشروعية الرجوع إلى الحق، وإن كان الذي نبه عليه ليس محقا. من أين يؤخذ؟ من أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يغيروا ذلك. وفيه أيضا أنه من فوائده أنه ينبغي أن يغير الشيء إلى شيء قريب منه، لأنه قال ورب الكعبة، ما أمرهم أن يحلفوا، يقول ما قال احلفوا بالله وما أشبه ذلك، قال ورب الكعبة، لأنه أقرب إلى اللفظ الذي كانوا يعتادونه، وهو لفظ صحيح ولا لا؟ صحيح. وكذلك ما شاء الله ثم شئت، ما قال قولوا ما شاء الله وحده كما قال في الرجل الذي قال ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله جدا قل ما شاء الله وحده، بل قال ما شاء الله ثم شئت، وهو أقرب إلى قوله ما شاء الله وشئت من قوله ما شاء الله وحده. أما الإشكال فأن يقال كيف كان هذا الحكم أو كيف كان هذا العمل مقررا ولم ينبه عليه إلا هذا اليهودي؟ بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام فالجواب كما قال عيسى، يمكن أن يكون لم يسمعهم ولا علم بهم، لكن هذا الاحتمال يرد عليه إشكال، وهو إذا كان الرسول لم يعلم بهم ولم يسمعهم، أو إذا كان لم يسمعهم ولم يرهم ولم يعلم، لا يا أخي، فالله يعلم، فالله يعلم، فيبقى الإشكال واردا.
هذا الشيء
الذي لا يجوز، فقوم رب العالمين على هذا الشيء الذي لا يجوز. إيه، لما جوابه الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه نقول إن الجواب عن الأول الذي هو إقرار الرسول عليه الصلاة والسلام هو أن النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أنه لم يعلم بهذا الاستعمال وأنه شائع، وأما بالنسبة لإقرار الله سبحانه وتعالى لهم فقد يكون لحكم منها هذا الذي علمناه. طيب، لماذا اختار النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول مترجمه؟ أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت. قبل أن نبدأ بالدرس، يمكن يكون لبعضكم شغل، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت. هذا الرجل يظهر لي أنه قال ذلك تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ما شاء الله وشئت تعظيما له، وأنه أي هذا الرجل جعل الأمر مفوضا إلى مشيئة الرسول عليه الصلاة والسلام ومشيئة الله، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم المبعوث بتحقيق التوحيد أنكر عليه ذلك. نعم، وش قال؟ قال أجعلتني لله ندا، والاستفهام هنا للإنكار، وقد يكون مضمنا معنى التعجب، يعني كيف تجعلني لله ندا، فهو جامع بين الإنكار والتعجب، لأن أي إنسان يجعل المخلوق ند الخالق فلا شك أنه أتى شيئا عجابا. نعم، وقوله ندا، مش معنى الند؟ الند النظير والمساوي، يعني أجعلتني لله تعالى مساويا في هذا الأمر، بل نعم ما شاء الله وحده، يعني أرشده إلى أن يقول ما شاء الله وحده لأجل أن يقطع ما يمكن أن يجعله شركا، ما أرشده إلى ما شاء الله ثم شئ، بل إلى ما شاء الله وحده، حتى يقطع عن كل ذريعة وإن بعدت إلى الشرك. فيستفاد من هذا الحديث أن تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام تعظيما يساوي الخالق شرك، فإن كان يعتقد المساواة فهو شرك أكبر، وإن كان يعتقد دون ذلك فهو شرك أصغر. نعم، إذا كان هذا الأمر شركا فكيف بمن يجعلون حق الخالق للرسول عليه الصلاة والسلام؟ يكون هذا أشد وأعظم. إنهم يرددون قول القائل: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. نعم، يرددون هذه في ليال يعتقدون أنها من أشرف الليالي وأشدها قربة إلى الله عز وجل، فكأنما يتقربون إلى الله بالإشراك به. نعم، والعياذ بالله. وهذا من أعظم، بل في الحقيقة ما هو إشراك به، أشد من الإشراك به. ما لي من ألوذ به سواك، يعني ولا رب العالم عند حلول الحادث العمي. وهذا البيت من أكذب ما يفهم. لماذا؟ أعتقد أن أي واحد يصاب بحادث عمم أو خاص لو التجأ للرسول صلى الله عليه وسلم ينفعه الرسول؟ أبدا لا ينفعه، لو يدعو إلى يوم القيامة ما نفعه الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، إذا كان الله يقول له: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. نعم، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، فكيف يكون مصاب بالحادث العمم أو الخاص لا يجيره إلا الرسول عليه الصلاة والسلام وهو ميت في قبره صلى الله عليه وسلم، وإن كان حيا حياة برزخية؟ فهذا البيت من أكذب الحقائق، أو من أكذب الأقوال، ومن أبطل المعاني، ومن أظلم الظلم والعياذ بالله. ومع ذلك يتغنى به في ليلة يعتقدون أنهم يتقربون إلى الله بإحيائها، وهي ليلة الموت. نعم، ويقول: إن لم تكن آخذا يوم المعاد يدي، إن لم تكن آخذا يوم المعاد يدي وإلا فضلا وإلا فقل يا زلة القدم، نسأل الله العافية. ثم قال: فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. ها؟ قال بعض أهل العلم: إنه لم يبقي لله شيئا، وهذا حق. إذا كانت الدنيا وضرته وهي الآخرة، ها؟ من جوده، وليست كل جوده أيضا، من جوده. وعلم اللوح والقلم، ها؟ من علمه، وش بقي لله عز وجل؟ نعم، ما بقي لله شيء. وإني لأعجب كيف يتصور الإنسان أن يقول هذا القول وهو يعتقد معناه. ما أعتقد يقول هذا القول شخص يعتقد معناه إلا وبه جنون. رسول صلى الله عليه وسلم خلق من ماء أبيه، وكون في رحم أمه، وخرج عليه الصلاة والسلام كما يخرج الناس، وارتضع كما يرتضع الناس، ويجوع كما يجوع الناس، ويعطش كما يعطش الناس، ويتألم كما يتألمون، ويمرض أكثر مما يمرضون، يوعك كما يوعك الرجلان منه. نعم، وينسى كما ننسى. كل الأحوال البشرية منطبقة عليه. نعم، ويستعد للدفاع عن نفسه. لو كان له شيء من خصائص الربوبية لقال للشيء كن فيكون، لكنه يستعد يلبس الدرع، وفي أحد ظاهرة بين درعي عليه الصلاة والسلام، ويحمل السلاح، ويلبس اللامة. هل بالله عليكم، هل هذا مما يقتضي أن يكون له حق في الربوبية؟ أبدا، بل إن هذا مما يحقق الخصائص البشرية للرسول عليه الصلاة والسلام، ولكنه صلى الله عليه وسلم أعطاه الله تعالى الفضل على البشر بما أوحى إليه من هذا الشرع العظيم. الذي ما شرع للعالم مثله ولم يشرع، هذا الذي هو تميز به. قل إنما أنا بشر مثلكم، شف البشرية مثلنا بشر، وأكدت البشرية بقوله مثلكم، ثم جاء التمييز بينه وبين الخلق بقوله يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. ولا شك أن الله أعطاه من الأخلاق الفاضلة التي بها الكمالات من كل وجه، أعطاه ذلك، أعطاه الصبر العظيم، وأعطاه الكرم، وأعطاه الجود، لكنها كلها في حدود البشرية. أما أن تصل إلى الخصائص الربانية فهذا أمر لا يمكن، إلى خصائص الربوبية هذا أمر لا يمكن، ومن ادعى ذلك فقد كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم وكفر بمن أرسله. فالمهم أننا لا نغلو في الرسول عليه الصلاة والسلام فننزله في منزلة هو ينكرها، نعم، ولا نهضم حقه الذي يجب أن يكون، بل الذي كان له علينا فنعطيه ما يجب له، ونسأل الله أن يعيننا على القيام بحقه، ولكننا لا ننزله منزلة الرب عز وجل. والله تعالى هو الذي يأمره أن يقول كما ذكرنا آنفا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولو كنت إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. نعم، قال بل ما شاء الله وحده. وفي هذا الحديث من الفوائد إنكار المنكر ولو كان في أمر يتعلق بك. من أين يؤخذ؟ من أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على هذا، قال أجعلتني لله ندا، مع أنه فعل هذا تعظيما له. وعلى هذا فإذا قابلك شخص وانحنى لك عند التسليم فالواجب عليك أن تنكر عليه، لا تقول والله استحي هذا إنسان أكرمني أستحي أن يقول له هذا حرام، لا، قل هذا حرام، ولا تأخذك في الله لومة لائم، ولا يضرك ذلك شيئا. وفي هذا الحديث دليل على أنه من حسن الدعوة إلى الله عز وجل أنك إذا ذكرت ما يمنع فاذكر ما يباح حتى لا تسد الباب أمام الناس، لأن لما منعه مما شاء الله وشئت أرشده إلى الجائز، أرشده إلى الجائز. وهذا دليل من عدة أدلة، نعم، من القرآن وعن عيسى. نعم، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، هذا من هذا اللفظ بعده، وقولوا انظرنا، هذا المباح بدله واسمعوا. وفي السنة نعم هذا الحديث، وحديث بلال في التمر البرمي قال بيع الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا، ثم اشتري بالدراهم جنيبا. نعم، قال ولابن ماجه عن الطفيل أبي أخي عائشة لأمها قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، رأيت يعني رؤيا منام، كأني أتيت، هذه كأني هي الكاف حرف تشبيه وأن حرف توكيد، ولا هي كأن، هي كأن واسمها الياء، وجملة أتيت
خبر.
وقولها على نفر، النفر من 3 إلى 9 من اليهود أتباع موسى. فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. لأنتم القوم، يعني هذه كلمة مدح، مثلما تقول هؤلاء هم الرجال، هؤلاء هم القوم، هذه كلمة ثناء. لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. طيب هذه لولا أنكم تقولون عزير ابن الله، هذه كفر ولا لا؟
نعم،
ادعاء أن لله ولدا كفر. وعزير تقدم أنه رجل صالح ادعى اليهود أنه ابن الله، وهذا من كذبهم وافترائهم. قد يقول قائل هل اليهود ليس لهم مثلبة إلا هذه؟ ها؟ لهم مثالب كثيرة، لكن لماذا خص هذه؟ هذه من أعظمها، ولعلها أيضا مشهورة عندهم وكثيرة فيما بينهم. قالوا وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. انتقدوا علينا بأن نقول ما شاء الله وشاء محمد، وهذا شرك أصغر، لأن الصحابة الذين يقولون ذلك لا شك أنهم لا يعتقدون أن مشيئة الرسول صلى الله عليه وسلم مساوية لمشيئة الله. نعم. طيب إذن انتقدوا هذه الجملة، والذي انتقدوا إثبات المشيئة للرسول صلى الله عليه وسلم ولا تسويتها بمشيئة الله؟ تسويتها. أما مشيئة الرسول عليه الصلاة والسلام فله مشيئة، كل أحد له مشيئة وله إرادة. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. المسيح من؟ عيسى بن مريم، وسمي مسيحا بمعنى ماسح، فهو فعيل بمعنى فاعل، لأنه كان لا يمسح ذا عاهة إلا بري، يبرئ الأكمة والأبرص. نعم، إذا مسحهما برئ بإذن الله، فسمي المسيح. وهم يقولون إن المسيح ابن الله لأن الشيطان لعب بهم، فكيف يجي واحد بدون أب؟ إذن فهو ابن الله، ابن لله والعياذ بالله، لا سيما إذا كان في الإنجيل كما في القرآن ونفخنا فيه من روحنا، ونفخنا فيها من روحنا، فنفخنا فيها من روحنا. فهم يقولون هذا جزء من الله عز وجل، من روحنا، إضافة إلى من؟ إلى الله. روحنا نا، قالوا إذن فهو جزء من الله، والجزء هو الابن. لأن النبي، أنا أقول الآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في فاطمة إنها بضعة من، أي جزء. وكما قال الله تعالى وجعلوا له من عباده جزءا. نعم، قالوا إذن يكون هو بعض الله وجزءا من الله والعياذ بالله، لأن الله قال روحنا نفخت فيه من روحي. فهم روحي في آدم، نعم، فيها هي من روحنا. ولكن هذا الاشتباه من هذه الإضافة من الشيطان، والجواب عليها سهل جدا. فإن الله تعالى إذا أضاف شيئا إلى نفسه، الطبار، إذا أضاف شيئا إلى نفسه فإما أن يكون ذاتا منفصلة بائنة عن الله، وإما أن يكون صفة لا تصف بها أحد. فإن كان المضاف صفة فإنه من صفاته وليس بمخلوق، مثل كلام الله وسمع الله وقدرة الله وعزة الله وما أشبهها. وأما إذا كان المضاف إلى الله ذاتا بائنة أو صفة في تلك الذات فإنه ليس من صفات الله، بل هو مخلوق بائن من الله عز وجل، بائن عنه وليس منه، مثل ناقة الله وبيت الله ومساجد الله وما أشبهها. نعم،
عباد الله.
ها؟
عباد الله
وعباد الله كثير. ها؟ وكذلك أيضا لو كان صفة في ذات منفصلة فإنه لا يكون من صفات الله عز وجل، بل هو من صفات تلك الذات. الروح قال بعض الناس إنها صفة في الجسد، ولكن هذا القول خلاف الراجع عند أهل السنة والجماعة، وأن الروح ذات لكنها ذات لطيفة، ذات لطيفة وتدخل في الجسم وتحل فيه كما يحل الماء في الطين اليابس، تدخل فيه دخولا، ولهذا عند الموت يقبضها الملك وتكفن ويصعد بها إلى الله ويراها الإنسان عند موته. فالصحيح أنها ذات، وإن كان بعض الناس يقول إنها صفة، ولكنه ليس كذلك. الحياة صحيح صفة، كون إنسان حيا أو ميتا هذه صفة، لكن الروح لا، الروح ذات، هذا القول الراجح عند أهل العلم. طيب، إذن نقول لهؤلاء الجماعة إن الله أضاف روح عيسى إليه كما أضاف الناقة والبيت وما أشبه ذلك، على سبيل إيش؟ تشريف والتعظيم. ولا شك أن المضاف إلى الله يكتسب شرفا، حتى إن بعض الشعراء يقول في معشوقته، يقول: لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي، لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي، لا تقول يا محمد يا علي يا بكر يا خالد، لا، نعم، قل يا عبد ليلى مثلا، إذا كان هو مجهول ليلى، قل يا عبد ليلى، قل يا عبد فلانة، هذا أشرف أسمائي، مسكين، لأنه إذا جاء اسمه يتلذذ لهذا الاسم. اللهم أعلم. نعم، يقول المسيح من الله: قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت. قول أخبرت من أخبرت، كيف الكلام هذا؟ أخبرت من أخبرت، أليس هذا كقول القائل: كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء؟ أو كأننا السماء، أو أننا وقفنا والسماء فوقنا والأرض تحتنا. أخبرت من أخبرت، محلوم أنه ما هو مخبر إلا من أخبر. ماذا تقولون؟ أين؟ يعني
أخبرته
ناسا. وهذا هو أحسن شيء، أن نقول إن المقصود بهذا الإبهام، أخبرت من أخبرت، الإبهام. وهذا كقوله تعالى: فغشيهم من اليم ما غشيهم، غشيهم ما غشيهم، قد تقول هذا تحصيل حاصل، معلوم أنه ما غاشيهم إلا اللي غاشيهم، فنقول هذا من باب الإبهام، لكنه يختلف. أحيانا يكون إبهام للتعظيم، وأحيانا يكون للتقليل، وأحيانا يكون للتحقير، حسب السياق. فغشيهم من اليم ما غشيهم، أي غشيهم شيء عظيم من اليم. أخبرت من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: هل أخبرت بها أحدا؟ قلت: نعم. سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال لأنه لو قال لم أخبر أحدا، فالمتوقع أن الرسول عليه الصلاة والسلام سيقول له: ها، لا تخبر أحدا. هذا هو الظاهر، أن الرسول سأله لأنه لو قال لم أخبر سيقول: لا تخبر أحدا، ثم يبين له الحكم عليه الصلاة والسلام. لكن لما قال إنه أخبر، صار لا بد من بيانها للناس عموما، لأن شيء إذا انتشر يجب أن يعلن عنه، يجب أن يعلن عنه، بخلاف إذا كان خاصا فهذا يخبر به من وصله الخبر. ثم قال يقول قلت نعم، قال فحمد الله وأثنى عليه. والظاهر والله أعلم من القصة أنه أخبر النبي عليه الصلاة والسلام وعنده أحد ولا لا؟ عنده أحد، فحمد الله وأثنى عليه. الحمد ما هو؟ وصف المحمود بالكمال، والثناء تكرار ذلك الوصف. نعم، حمد الله وأثنى عليه. ثم قال أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم. أما بعد تقدم لنا أنها بمعنى مهما يكن من شيء بعد، أي بعد ما ذكرت. نعم، فكذا وكذا، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها. كأن الرسول عليه الصلاة والسلام مطلع على ذلك، قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها. فما هو الذي يمنعه من ذلك؟ يمنعه الحياء كما في رواية أخرى، ولكن ليس الحياء من إنكار الباطل، الحياء من أن ينهى عنها دون أن يؤمر بذلك، يعني يستحي من الله تعالى أن يأمر بشيء لم يأمره الله بإنكاره. هذا الذي يجب عليه، يجب أن تحمل عليه اللفظة إن كانت محفوظة، أن الحياء الذي يمنعه ليس الحياء من الإنكار، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يستحي من الحق. نعم، ولكن الحياء من أن ينكر شيئا قد درج على الأنسلة وعرفه الناس قبل أن يؤمر بالإنكار، قبل أن يؤمر بالإنكار، مثل ما الخمر بقي الناس سنين وهم يشربونه حتى حرم في سورة المائدة وهي من آخر ما نزل. الرسول صلى الله عليه وسلم لما لم يؤمر بالنهي عنها سكت، فلما حصل التنبه بإنكار هؤلاء اليهود والنصارى رأى أنه لا بد من أن ينكرها، لأنها الآن دخل فيها اللوم على المسلمين وإنكارها. يقول فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. نهاهم عن المحظور وبين لهم المباح والجائز. لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. منين؟ فقال إنكم تشركون. نعم. طيب.
الثانية فهم الإنسان إذا كان له هوى.
هنا. يعني معناه إذا كان له هوى فهم شيئا. وإن كان هو يرتكب مثله وأشد منه، فاليهود أنكروا على المسلمين قولهم ما شاء الله وشئت، وهم يقولون أعظم من هذا وأفتح، يقولون إن عزيرا ابن الله. وهذه الكلمة فهم الإنسان إذا كان له هوى، يعني أن بعض الناس يفهم النصوص على حسب هواه، وهذا كثيرا ما يقع في من قلد، تجده يحمل النصوص على ما يوافق مذهبه ويحملها من الدلالات ما لا تحتمله. وكذلك أيضا بعض العصريين الآن الذين يحملون النصوص ما لا تحتمله حتى توافق ما اكتشفه العلم الحديث في الطب والفلك وغير ذلك، كل هذا من الأمور التي لا يحمد الإنسان عليها. فالإنسان يجب أن يفهم النصوص على ما هي عليه، ثم يكون فهمه تابعا لها، لا أن يخضع النصوص لفهمه أو لما يعتقده، ولهذا يقولون استدل ثم اعتقد، ولا تعتقد ثم تستدل، لأنك إذا اعتقدت ثم استدللت فربما يحملك اعتقادك على أن تحرف النصوص إلى ما تعتقده، كما هو ظاهر في جميع الملل والمذاهب المخالفة لما جاء بالرسول عليه الصلاة والسلام، تجدهم يحرفون هذه النصوص لتوافق ما هم عليه. والحاصل أن الإنسان إذا كان له هوى فإنه يحمل النصوص ما لا تحتمله من أجل متابعتها، من أجل أن توافق هواه. نعم
شيخ، ليس مقصد الشيء أن صاحب الهوى يفهم الحق ويعزو عنه،
ويدخل هذا يدخل في العبارة أنه يفهم الحق ولكنه يرتكب ما هو أشد منه، فيفهم شيئا ويعميه الله عن شيء.
للذين قالوا إن نصارى.
نعم.
يقولون إن النصارى أقرب من اليهود، هل هذا يعني يدخل في هذا؟ يعني يحبون يقولون يكون هذا أقرب من اليهود لأنهم إذا سمعوا ما أنزل الله ترى عينهم.
إذا كان هذا الأمر واقعا في النصارى فهم أقرب مودة، مهم أنا حنا نودهم، نحن لا نودهم أبدا، لا مودة قريبة ولا بعيدة، لكن هم أقرب الناس مودة للذين آمنوا، أقرب الناس مودة للذين آمنوا. المودة من حاصلة منهم لنا لا منا لهم، نحن لا نجوز أن نودهم مهما كان أمرهم، لكن هم أقرب الناس مودة للذين آمنوا لهذا السبب، لأن منهم قسيسين ورهبانا، فإذا وجد ذلك منهم فإنه يدل على أنهم أقرب الناس مودة للذين آمنوا. أما إذا لم يوجد منهم ذلك كما هو الواقع الآن فإنهم كاليهود، ولهذا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض.
الذي يقربهم الآن يودهم لأنه يقول القرآن، يقول
بس القرآن ما فهم القرآن،
يعني خطأ الفهم.
أي أنت الآن مش تفهم، ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا، وش تفهم منها؟ أننا نودهم أو هم يودوننا؟ لكن الذين آمنوا صاروا مؤمنين، زال عنهم وصف النصرانية. الكلام على النصارى من حيث هم نصارى. لتجدن أقرب للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ما قال لا تجد أقرب مودة المؤمنين للذين قالوا إنا نصارى. لو كان كذلك لكن معنى ذلك إن مودتنا لهم أقرب من مودة غيره، لكن قال أقرب مودة للذين آمنوا، هم يقربون لنا هنا. نعم.
السادسة قوله صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا فكيف بمن قال ما لي من ألوذ به سواك، والبيتين بعده
أجعلتني لله ندا، وهو ما قال إلا ما شاء الله وشئت، فكيف بمن نسي الله عز وجل في جانب الرسول عليه الصلاة والسلام وقال هذا الكلام الذي قاله الشيخ رحمه الله ما لي من ألوذ به، ويشير إلى بيتين للبوصيري في البردة، القصيدة المشهورة، يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. البيتين بعده ما هما؟ إن لم تكن آخذا يوم المعاد يدي، ها؟ فضلا وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا جعل الرسول لله ندا، ما جعل لله شيئا أبدا، ما جعل الله شيء، جعل الشيء كله للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا والعياذ بالله غاية ما يكون من الكفر. نعم.
من قال ان البيتين الاولى غير المقصود، من قال ان المقصود بها يقصد بها الشفاعة يولون الآخرة، هذا التأويل
صحيح؟ لا غير صحيح.
عند حلول
الحادث العام.
نعم.
اي نعم هذا غير صحيح. لأن قوله ما لي من ألوذ به سواك، حتى الله ما ليس له، والشفاعة ما تكون إلا بعد إذن الله. أي نعم يؤولونها معنى الحديث عام. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام ما هو بيأخذ بيده هو ولا غيره حتى يشفع له، هذا والعياذ بالله غلو غلو. ودواء ذلك أن الله تعالى يجعل في قلب العبد تعظيما لله سبحانه وتعالى ومحبة لله، وأن يعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما نال الشرف إلا لأنه رسول الله لا لأنه محمد بن عبد الله، إنما نال ذلك لأنه رسول الله، فلكونه رسول الله صار له هذه المنزلة العظيمة. نعم.
الرابعة أن الرابعة أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله يمنعني كذا وكذا.
ما وجهه؟ وجهه لو كان من الشرك الأكبر ما منعه شيء عن إنكاره عليه الصلاة والسلام، لكن لما كان من الشرك الأصغر صار كأنه والله أعلم أن رسول صلى الله عليه وسلم منعه الحياء من أن ينكر، لأن الشرك منهم بعيد من الصحابة، فمنعه الحياء منهم أن يقول إنكم أشركتم، ولكن لما كانت هذه الرؤيا رأى أنه لا بد من الإنكار. نعم.
نقول يا شيخ لأنها
يعني يستحي
أن ينهى
عن
شيء لم
يأمر به. هذا هو الذي مشى عليه صاحب تيسير هذه الحميد، لكن الأخ عبد الله السعد يقول إن رواية يمنع الحياة منكم إنها صحيحة، وإذا كان كذلك فإنه لعدم أن يكون المانع له أنه ما أمر بذلك، فاستحي منهم أن ينهاهم عن شيء لم يؤمر به ولم يكن من الشرك الأكبر، لأن الشرك منهم بعيد. أي شعور؟ كأنه إذا نهاهم ربما جوز عليهم أن يكونوا مشركين بهذا الشيء، فيستحي أن ينهاهم عن أمر ويقول أنه شرك، وهو يستبعد أن يقع منهم ذلك على وجه الشرك. نعم.
الخامسة أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي.
من أين تؤخذ؟ من حديث الطفيل. والرؤيا الصالحة لا شك أنها من أقسام الوحي، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، وقد أثبت الله تعالى بها الأحكام في رؤيا الأنبياء وفي رؤيا غيرهم أيضا. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام رأى في المنام أنه يذبح ابنه، فقال إني أرى في المنام أني أذبحك، فقال له ابنه افعل ما تؤمر، فجعل هذه الرؤيا أمرا، لأن التنفيذ وما في أن ما قال إني رأيت أني أؤمر بذلك، قال رأيت أني أذبحك، والابن قال افعل ما تؤمر، كيف عرف أن ذلك أمرا أو أن ذلك أمر؟ عرف أنه لا يقدم على الذبح الذي يستلزم قتل النفس المعصومة إلا بأمر، فلهذا قال افعل ما تؤمر، وإلا فهو رأى أنه يذبح. والنبي عليه الصلاة والسلام أثبت رؤيا عبد الله بن زيد، رؤيا الأذان أثبتها وقال إنها رؤيا حق، وأبو بكر أثبت رؤيا ثابت من قيس بن شماس أنه رؤي في المنام، وأنه أوصى بوصية وقال للذي رآه إنكم ستجدون درعي تحت برمة وعندها فرس يستن. ولما أصبح الرجل ذهب إلى هذا المكان وأخبر خالد بن الوليد فرأوا الدرع تحت هذه البرمة وعندها الفرس. فلما رأى أن في هذه الرؤية قرائن تدل على صدقها نفذها. والمهم أن الرؤية الصالحة جزءا من 46 جزءا من النبوة، وكما أن هذا ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام فهو قد وافق الواقع بالنسبة للوحي الذي أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أول ما أتاه الوحي هي الرؤية الصالحة، وكانت ابتدأت في ربيع الأول، وفي رمضان أنزل عليه القرآن. كم يكون؟ 6 أشهر بين ربيع ورمضان. 6 أشهر انسبها إلى بقية زمن الوحي، كم يكون؟ جزءا من 46 جزءا من النبوة، لأن زمن الوحي كان 23 سنة، 6 أشهر نصف سنة، فيكون جزءا من 46 جزءا من النبوة. لكن ما معنى الصالحة؟ إيش معنى الرؤية الصالحة؟ هي الرؤية الصالحة تتضمن صلاح الرجل، وتتضمن أنها رؤية ما هي بأضغاث أحلام. أضغاث الأحلام تأتي يعني مشوهة وغير منظمة، يمكن الإنسان يرى أنه في البحر، يمدري وراء في الطيارة، يمدري وراء فوق المنارة، ومرة يكون في الخلوة وما أشبه ذلك، مشوشة. مثل الرؤية التي قصها رجل على النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، إني رأيت أن رأسي قد قطع وأني جعلت أشتد وراءه سعيا. رأسي مقطوع يدبس ثابت. نعم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحدث الناس بتلاعب الشيطان بك في منامك. هذه ما تكون رؤية صالحة. الرؤية الصالحة تكون رؤية منظمة ولها مغزى، ويشعر الإنسان بشيء حينما يراها. ثم إن المرائي أيضا، الغالب أن المرائي المكروهة أنها من الشيطان، ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيء إلا بإذن الله. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى الإنسان ما يكره أن يدخل عن يساره أو ينفث 3 مرات ويقول: أعوذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأيت، وأن يتحول إلى الجانب الآخر وأن لا يخبر بها أحدا. وفي رواية أخرى أنه أمره أن يتوضأ وأن يصلي. وإلا فبعض المرائي يعني لو أن الإنسان انساب وراءها فكان يمرض ويحصل عليه هم وغم، لكن الحمد لله لكل داء دواء. نعم. ما هو شرط أن ينام على طهارة؟ ليس بشرط. لا، ليس بشرط. نعم.
اشترط هذا صحيح أن يكون قبل قرائه.
إيش؟
أنه قد قرأ الورد قبل أن ينام.
لا أبدا، ما هو شرط. ما هو شرط.
لأن الغالب الشيطان
يتلاعب بالأوراد. لا، ما هو شرط. لكن نعم، الغالب أنه إذا حفظ الإنسان نفسه بالأوراد إن الشيطان ما يتلاعب به. الأحكام الشرعية، ورد حديث رباعة بن الزبير قال: حجي واشتري. فهذا له أصل من الشرع. أما لو جاء إنسان مثلا يتحدث عنا بشيء نعرف أنه مخالف للشرع، فهذا ما نقبل مهما كان.
لا، ليس مخالف، لكن يعني فيها مثل مسألة فيها اختلاف.
نعم.
طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يفعل يعني ما يوافق له.
والله على كل حال، إذا كان هذا الرجل، إذا كان هذا الرجل ثقة صادق، وش المعنى إنه إن الله سبحانه وتعالى أكرمه بأن طاع النبي عليه الصلاة والسلام وبين له أن الصواب هو القول الثاني هذا.
ما يكون يعني
فتح باب. أبدا يعني فتح باب ليش؟
يمثل الشيطان يعني بشكل.
لا لا أبدا ما يتمثل الشيطان بصوته وصوته.
لا مو شرط يعني بالصورة مثل يقول لك هذا وأنا بصوت مثلا.
لا ما يقف. إحنا لابد أن يكون منطبق على الوصف ولهذا اشترطنا أن يكون منطبقا. وقلنا ليس كل من رأى شيخا أو من رأى رجلا ووقع في ذهنه أنه رسول الله يكون هو رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لو رأى صحابي.
لا صحابي ربما يتمثل به الشيطان.
ما يستند
يعني لو رأى أبو بكر أو عمر أو أي أحد من الناس ربما يتمثل به الشيطان. فلا يقبل.
بنى عليك الشيخ. أقول الشيخ عبد الرحمن السعدي بنى عليها.
على إيش؟
إذا ما رأى عائشة.
لا ما بنى عليها أبدا. لما رأىها ذهب ينظر في رأيها فوجد أنها ترى هذا الرأي. لكن ما قال للناس إن هذا رأي عائشة.
أنه يرجح قول عائشة.
نعم.
أقول ما رجح قول عائشة.
لا ما أدري عن ترجيحه لكن الكلام على أنه ذهب وراجع هذا. راجع. نعم.
يكون قوله ملزم
للناس. لا يمكن يحدث تجديد شرع بعد الرسول عليه الصلاة والسلام أبدا. لكن قد يكون تنبيه على مسألة تدخل في ضمن الأدلة الشرعية. يكون هذا الإنسان مثل ما انتبه له أو تنبيه على أن هذا القول الراجح يكون النص الذي جاء به الشرع محتملا له. أما أن نقول يبي يرى الرسول ويبي يخبر بأشياء جديدة ما مثل لو يبي نفرض أنه رأى الرسول وقال سبح كذا وكذا في وقت كذا وكذا هذا نعلم أنه كذب مو صحيح لأن الشرع كامل ما يمكن يحدث أي تشريع بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام
لا مثل ما حدث الشيخ في الدين
نعم
يعني إذا رأى ما يؤيد أحد قوله
نعم
يكون ملزم لغيره من الناس
لا ما أظن يلزم لأن هذا ماذا من جنس الوحي الذي في اليقظة فلا يلزم ولذلك ما أظن أن أحد يفوق بهذا القول لكنه يكون كرامة لهذا الرجل أنه زاده طمأنينة.
السادسة الصحابة خلفاء كانوا يشتركون مع أن العلم فيه منافقين موجودين في المدينة مع أن بعضهم أغلبهم ما كانوا يعرفون منافقين.
نعم. ما نعرف.
نعم. حادثة أنها قد تكون سببا لشرح بعض الأحكام.
وهذا تقدم الإشارة إليه مثل إيش؟ ها؟ كالأذان. وكهذا الحديث أيضا
شرح ولا شرح
ما رحيم هذا منتدى درس اليوم نعم سب الدهر فقد آذى الله باب من سب الدهر فقد آذى الله أولا كلمة سب ما معنى السب والشتم والتقبيح والذم واللعن وما أشبه ذلك هذا هو السب والدهر هو الزمان والوقت هذا هو الدهر مثل أن يقول والعياذ بالله لعن الله هذا الوقت لعن الله هذا الدهر وش هذا الوقت وما أشبه ذلك واعلم أن سب الدهر ينقسم إلى أقسام الأول أن يكون لمجرد الخبر فقط دون إنشاء الذم هذا لا بأس به ومنه قول لوط هذا يوم عصيب عصيب يعني شديد متعب وكذلك ما يقوله الناس هذه الأيام شديدة الحر نعم تعبنا من شدة حرها وما أشبه ذلك ما قصدهم اللوم وإنما قصدهم الخبر المحض فقط هذا لا بأس به لأنه ورق وقع من لوط عليه الصلاة والسلام ما يشبهه ولأن الأعمال بالنيات واللفظ صالح لأن يكون لمجرد الخبر القسم الثاني أن يسب الدهر على أنه هو الفاعل فهذا شرك أكبر ولا أصغر شرك أكبر لأنه نسب الحوادث إلى غير الله عز وجل فيكون ذلك شركا أكبر مثل أن يعتقد بسبه الدهر أن الدهر هو الذي يقلب الأمور إلى الخير وإلى الشر فهذا كفر شرك أكبر مخرج عن الملة والعياذ بالله، لأنه اعتقد أن مع الله خالقا، وكل من اعتقد أن مع الله خالقا فهو كافر، كما أن من اعتقد أن مع الله إلها يستحق أن يعبد فإنه كافر. القسم الثالث أن يسب الدهر لا لأنه لا لاعتقاد أنه الفاعل، بل يعتقد بأن الله هو الفاعل، لكن يسبه لأنه محل لهذا الأمر المكروه عنده، فهذا محرم ولا يصل إلى درجة الشرك، وذلك لأن سبه إياه لا يخلو، إما أن يعتقد أنه الفاعل فهذا شرك، وإما أن يعتقد أن الله هو الفاعل، فيتكون حقيقة السب لمن؟ لله عز وجل، لأن الله تعالى هو الذي يدبر الدهر، الدهر مسخر يكون فيه ما أراد الله عز وجل من خير أو من شر، فليس الدهر فاعلا، فسبه في الحقيقة يعود إلى من؟ إلى سب الله عز وجل في الحقيقة، فيكون هذا محرما وليس بشرك، لأنه ما سب الله تعالى مباشرة، ولو سب الله مباشرة كان كافرا. هذا حكم سب الدهر. ينقسم إذن أن يقصد مجرد الخبر بوقوع أمر مكروه في هذا الحين أو في هذا الوقت أو ما أشبه ذلك، فهذا لا بأس به. والثاني أن يقصد السب واللوم، فهذا إن اعتقد أن الدهر هو الفاعل فهو شرك أكبر، لأنه اعتقد أن مع الله خالقا، وإن اعتقد أن الفاعل الله ولكن سب الدهر لكونه محل الحوادث فهو محرم، محرم لأنه في الحقيقة يعود سبه إلى الله عز وجل، إذ أن الدهر مسخر ما يملك شيئا. فإن قال قائل إذا قلتم إن سب الدهر في هذا القسم يعود إلى الله فلماذا لا يكون كفرا؟ قلنا لأنه لم يسب الله مباشرة، ولهذا لو كان يعتقد أنه بسب الدهر يسب الله فعلا وأراد سب الله لكان كافرا. وقول المؤلف فقد آذى الله، الأذية هل هي الضرر أو غير الضرر؟ الأذية غير الضرر ولا يلزم منها الضرر، فإن الواحد قد يتأذى بالشيء ولا يتضرر به. أنت تتأذى بسماعك القبح أو بمشاهدتك المكروه، نعم، أو بشمك الخبيث، يعني أن تشم شيئا خبيثا الرائحة، ولكنك لا تتضرر به، لا تتضرر. فهذا الرجل يصلي إلى جنبك وهو آكل بصلا وثوما، تتأذى ولا لا؟ تتأذى، نعم، لكن ما تتضرر به، تتأذى ولا تتضرر. وهذا رجل صلى إلى جنبك وصار يجلس على رجلك يؤذيك، لأن يجلس على رجلك، نعم، أو يضايقك بتفريج العضدين في السجود حتى أن عضديك تكون في حذاء رقبتك، بين رقبتك وكتفك وما أشبه ذلك. هذا إيش؟ تتأذى به ولكنك لا تتضرر به، لا تتضرر به. فالمهم أن الأذية شيء والضرر شيء، ولهذا أثبت الله في القرآن وأثبت فيما رواه عنه نبيه عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي أنه يؤذى، ونفى أن يكون الله تعالى يتضرر في القرآن وفي الحديث القدسي. ففي القرآن يقول الله تعالى إنهم لن يضروا الله شيئا، إنهم لن يضروا الله شيئا، وفي الحديث القدسي يقول: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضرون. فأثبت الله عز وجل العلية له في القرآن وفي الحديث القدسي. في القرآن: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وفي الحديث القدسي هذا الحديث اللي نحن بصدده: يؤذين ابن آدم يسب الدهر ونفى الضرر عن نفسه في ماذا؟ في القرآن وفي الحديث القدسي. نعم، إنهم لن يضروا الله شيئا، هذا في القرآن. في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. قال: وقول الله تعالى. تبون نستمر ولا نقرأ النحو؟ نعطيه 10 دقائق. نعم، راجعوا راجعوا، أنا والله ما أنا أشك فيه، لكن راجعوا ما يخالف، كل شيء يمكن مراجعته. فإذا صح فإنه خبر وليس بدعاء ولا سب. نعم،
قال النبي صلى الله عليه وسلم في قوم لوط إنه يوم الأربعاء يوم النحس.
يبي يجينا هذا تقدم في التطير. نعم، قال: وقوله تعالى نعم في سورة محمد ابنه وفي آل عمران، أظن في الآية في الموضعين أو في الآية.
إذا قول الشيخ: لن يضروكم
إلا أذى. نعم، استثناء منقطع. هذا استثناء منقطع. نعم، يعني لن يضروكم ولكن يؤذونكم. باب: وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وقالوا من؟ أي المشركون الموافقون للدهرية، ويقولون إن صواب النسبة أن تقول للدهرية ما هي للدهرية، مع أنها نسبة للدهر، لكن هذا مما يتغير فيه الحركة عند النسبة. نعم، يقولون إن الدهرية يقولون ما هي أي ما الحياة وما الوجود إلا هذا، حياتنا الدنيا يعني ولا آخرة، ليس هناك آخرة، لكن حياة الدنيا نموت ونحيا. هذا وصف لواحد ولا اثنين؟ هذا وصف لاثنين، يعني يموت بعض نعم ويحيا آخر، هذا يموت فيدفن وهذا يولد فيحيا. يقولون إنها أرحام تدفع وأرض تبلع ولا شيء سوى هذا. نعم، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، يعني ليس هلاكنا بأمر الله عز وجل ولا بقضائه وقدره، ما يهلكنا إلا الدهر، يعني السنين، طول السنين، إما طول المدة لمن طالت مدته، وإما الأمراض والهموم والغموم لمن قصرت مدته. أما أن يكون ذلك بقضاء الله وقدره ومكتوبا علينا فهذا ليس كذلك، ولا شك أن هذا كذب كما سيأتي إن شاء الله. وقوله إلا الدهر، ما المراد بالدهر هنا؟ الزمن والوقت والسنين، يعني ما يهلكنا إلا هذا. فقال الله تعالى: وما لهم بذلك من علم، يعني ما للذي يقولون من علم، فللعلم واليقين بخلافه، العلم واليقين بخلافه. أما بالنسبة لقولهم وما يهلكنا إلا الدهر، فالعلم المحسوس المشاهد المنظور بخلافه. وأما قولهم ما هي إلا حياتنا الدنيا، فإن العلم المنقول والمعقول، العلم المعقول والمنقول يدل على ذلك، على بطلان قوله. فقوله ما لهم بذلك من علم، نقول بل العلم على خلاف ما يقولون. وهم قالوا شيئين: الأول ما هي ألحاتنا الدنيا، والثاني ما يهلكنا إلا الدهر. أما الأول فقد أبطله المنقول والمعقول، وأما الثاني فقد أبطله المنقول والمحسوس المشاهد. عرفتم؟ طيب، ولهذا قال الله عز وجل: ما لهم بذلك من علم، وما هذه نافية، ومن علم مبتدأ مؤكد بمن، هذا النفي مؤكد بمن، فيكون نصا في العموم، يعني ما لهم علم لا قليل ولا كثير. إذن ما حالهم بهذا القول؟ يقول: إنهم إلا يظنون، يعني ما هم إلا يظنون، فهو ظن وليس ظنا مبنيا على حقيقة في الواقع، بل هو ظن مبني على إيش؟ على أوهام وخيالات لا حقيقة لها. فالظن هنا بمعنى الوهم، يعني ليس مبنيا على دليل يجعل الشيء مظنونا، بل هو مجرد وهم. ففي هذه الآية دليل على أن الظن يستعمل بمعنى الوهم كما أنه يستعمل بمعنى العلم واليقين. أولى بمعنى العلم واليقين الذين يظنون أنهم ملاق ربهم، بمعنى الوهم هنا، فإنه لا حجة لهم إطلاقا، وليس هناك شيء يوجب أن يصلوا إلى الظن بما قال، بل هو مجرد وهم وخيالات. نرجع الآن إلى ما قلنا قبل قليل بأن هذا، بأن القول الأول أو الجنة الأولى التي قالوها ما هي لحاتنا الدنيا، فقلنا كلها تدل على ثبوت الآخرة والإيمان باليوم الآخر، والكتب السماوية كلها تقر ذلك وتؤكده، بأن الله تعالى سيجعل للعباد دنيا أخرى سوى هذه، سيجعل للعباد حياة أخرى سوى هذه. هذا بالنسبة للمنقول. أما بالنسبة للمعقول فإننا نقول: لو كانت الخليقة عالم يحيى ويؤمر وينهى ويلزم بالجهاد حتى تكون كلمة الله هي العليا، فيستبيح الدماء والأموال والنساء والذرية، ثم تكون النتيجة لا شيء، هل هذا يليق بحكمة الله عز وجل؟ ما يليق، لا يليق بالحكمة أن الناس يفرض عليهم الإسلام والدعوة إليه والقتال لإعلاء كلمة الله مع ما فيه من استباحة الدماء والأموال والنساء والذرية، ثم نقول النتيجة أن الجميع يكونون ترابا ثم لا بعث ولا حياة. هذا خلاف المعقول، وهذا تباه حكمة الله عز وجل، وقد أشار الله إليه بقوله: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. الذي فرض عليك القرآن وأنزله وفرض عليك العمل به والدعوة إليه لا بد أن يردك إلى معاد، تجازى عليه ويجازى عليه كل من بلغ من بلغته الدعوة. طيب، ما هو الثاني؟ قلنا قولهم الثاني: وما يهلك إلا الدهر، يرده المنقول والمحسوس. أما المنقول فإن الآيات كثيرة بأن الإحياء والإماتة بيد من؟ بيد الله عز وجل، هو الذي يحيي ويميت، وهو الذي يقدر الآجال، وكل شيء عنده بمقدار، وهو الذي يقول: إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. كل هذا من النقول يدل على أن الدهر ما له دخل في الموضوع. أما المحسوس فإننا نشاهد من يموت في حال الصغر في أعز شبابه وأقوى بدنه يموت، أليس كذلك؟ ونشاهد من يبقى سنين طويلة وهو على قيد الحياة، وهذا نوح عليه الصلاة والسلام كم بقي في قومه؟ 1000 سنة إلا 50 عاما، ما أهلكه الدهر، ما أهلكه الدهر. ونجد أطفالا يموتون في الشهر الأول من وضعهم، في الشهر الثاني، وشبابا في غاية ما يكون من القوة يموتون. الدهر صار هو الذي يميتهم ولا لا؟ ليس الدهر. إذن فهؤلاء كذبوا في القولتين جميعا، في قولهم ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، وفي قولهم وما يهلكنا إلا الدهر. فتبين أنه لا بد من حياة أخرى، وأن الذي يهلك ويبقي هو الله عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون، يعني ما هم إلا يظنون. هذه الآية للترجمة، باب من سب الدهر فقد آذى الله. قلنا المناسبة لأن أحد الاحتمالين في سب الدهر أن ينسب الحوادث إليه، وهؤلاء نسبوا الحوادث إلى الدهر فقالوا وما يهلكنا إلا الدهر. هذا هو وجه المناسبة، مناسبة الآية للترجمة، وإلا فإن المسألة ليست على هذا، ليس فيها إيذاء، بل فيها كفر وشرك قول هؤلاء الذين يقولون ما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم لا يظنون. نسأل الله السلامة. صلى الله عليه وسلم قال، قال الله تعالى. مثل هذا الحديث يسمى الحديث القدسي، ويسمى الحديث الإلهي، ويسمى الحديث الرباني، وهي أسماء معروفة عند أهل الحديث، وهي كل ما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، كل ما يرويه عن ربه، فيقول قال الله تعالى، أو يقول الله تعالى، أو يقول الصحابي مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، يعني الصحابي قد يعبر فيقول قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، وقد يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى، والمعنى المعنى واحد. المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يكون في الحديث القدسي كالصحابي في الحديث النبوي، بمعنى أنه ينسبه إلى منتهى السند، إلى منتهى السند. ومنتهى السند في الأحاديث القدسية من؟ لا، الرب عز وجل، هذا منتهى السند. لكنها ليست كالقرآن، الأحاديث القدسية ليست كالقرآن، ولهذا لا تقرأ في الصلوات، ولا يتعبد بتلاوتها، ويجوز مسها على غير طهارة، ويجوز للجنوب قراءتها، ويجوز للحائض قراءتها، ويصح بيعها. وفي المصحف خلاف كما تعرفون في بيع المصحف، ويسافر بها إلى أرض العدو، وفي المصحف خلاف. المهم أن أحكام المصحف لا تتعلق بالأحاديث القدسية. نعم، وتروى بالمعنى. نعم، بخلاف القرآن. نعم، الظاهر لي أن المسألة اختلف فيها أهل العلم في مسألة هل هي منسوبة إلى الله لفظا ومعنا، فإن كان كذلك فهي غير مخلوقة. وأما من قال أنها منسوبة إلى الله معنا فقط، وأن التعبير تعبير الرسول عليه الصلاة والسلام لأنها غير معجزة، فعلى هذا تكون ألفاظها مخلوقة، أما معناها فهو كلام الله غير مخلوق. نعم، هو هذا الظاهر، لكنه يخالف الظاهر أشياء، منها أن لو جعلنا الحديث القدسي كلام الله لفظا لصارت أعلى سندا من القرآن، لأن القرآن بواسطة جبريل، وأما هذه فتكون من الرسول إلى الله مباشرة، ولأن لفظها ليس بمعجز عند أهل العلم. ولو كانت من كلام الله لكان معجزا، لأن كلام الله لا يشبه كلام البشر. ولأنها أيضا لو كانت من كلام الله ما حصل فيها هذا الاختلاف، اختلاف الألفاظ أحيانا بزيادة أو نقص، وكلام الله تعالى محفوظ، ولهذا القرآن ما يمكن يتوصل إليه زيادة أو نقص. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالظاهر لي أن القول الثاني أصح، أنها كلام الله معنا وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام لفظا. وكونه يضيف الله فيقول قال الله، كما أن الله يضيف إلى فرعون وإلى موسى وإلى غيرهم فيقول قال فرعون قال موسى، مع أن اللفظ لفظ الله عز وجل. قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم، قال الله تعالى، لم يشرح هذا الحديث بألفاظ تعالى. وش معنى تعالى؟ تعالى من العلو، لكنها أتت بهذه الصيغة للدلالة على ترفعه جل وعلا عن كل نقص وكل سفل. نعم، فهو متعال في ذاته ومتعال في صفاته، وهي أبلغ من كلمة على، لأنها تدل على التحاشي، ولهذا يأتي بها الله عز وجل في مقابلة الذين أشركوا به، فيقول تعالى الله عما يشركون، أي ترفع وتنزه عما يشركون علوا كبيرا. وقوله قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم، يؤذيني أي يلحق بالأذى، ولكن هذا الأذى كما قلت قبل قليل ليس كأذية المخلوق. وش الدليل؟ قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهكذا صفات الله كلها ليست، نعم، ليست كصفات المخلوق، ليست كصفات المخلوق. ولهذا تأمل أن الله قدم النفي على الإثبات في قوله ليس كمثله، لأجل أن يرد الإثبات على قلب خال من إيش؟ من توهم المماثلة، حتى يرد الإثبات على قلب خال من توهم المماثلة. يعني ليس كمثله، أقر هذا في قلبك، ثم يأتي وهو السميع البصير فيرد على قلب إيش؟ خال من توهم المماثلة، ويكون الإثبات حينئذ على الوجه اللائق به تعالى، الوجه اللائق به، وأنه لا يمكن أن يماثل الله أحد في صفاته كما لا يماثله أحد في ذاته. وكل ما وصف الله به نفسه فليس فيه احتمال للتمثيل أبدا، كل ما وصف الله به نفسه فليس فيه احتمال للتمثيل، لأنك لو أجزت احتمال التمثيل فيما وصف الله بنفسه لأجزت أن يكون احتمال الكفر في كلام الله وكلام رسوله، لأن التمثيل كفر، التمثيل كفر. فلو أجزت فيما وصف الله بنفسه في القرآن أو ما وصفه به رسوله في السنة، لو أجزت احتمال التمثيل لكان معنى ذلك أنك أجزت في كلام الله وكلام رسوله إيش؟ احتمال الكفر، وهذا أمر لا يقوله عاقل فضلا عن المؤمن. إذن فالأذية ثابتة، أفهمتم؟ الأذية ثابتة ويجب علينا إثباتها، لأننا لسنا أعلم من الله بالله، صح؟ نعم. فإذا وصف الله نفسه بهذا نقول لا، حاشاك أن يؤذيك أحد أبدا، نقول حاشاك أن يضرك أحد، أما أن يؤذيك وقد أثبته لنفسه فنقول آمنا وأقررنا واعترفنا بذلك. ولكن مع هذا لا تكون أذيته كأذية المخلوق. أنا ربما أتأذى من شيء ويكون عندي مثلا انفعال وعدم تحمل، وربما أتضرر، لكن الرب عز وجل لا يمكن في حقه هذا. وقوله ابن آدم يعني دون بنت آدم، ها؟ أي. يقول العلماء إذا قيل ابن أو بني في غير محصور فهو شامل للذكور والإناث، إذا قيل ابن أو بني في غير محصور فهو شامل للذكور والإناث. ولهذا لو وقف إنسان على بني تميم، بني تميم وقف عليهم وقف، فجاء الرجال وأخذوا الوقف وقالوا للنساء يلا ما عندكم شيء، ما لكم شيء، ليش؟ قالوا لي بني وأنتم أنتن بنات. يصح هذا ولا ما يصح؟ ما يصح، لأنهم غير محصورين. وكذلك ابن آدم ليس معناها الذكور فقط، بل الذكور والإناث، وهكذا القاعدة ابن وبني، نعم، ها؟ إذا كان في غير محصور فهو شامل للذكور والإناث. يؤذين ابن آدم، وآدم هو أبو البشر كما هو معروف، خلقه الله تعالى من طين وسواه ونفخ فيه من روح وأسجد له الملائكة وعلمه أسماء كل شيء. واعلم أنه من المؤسف أنه يوجد في الكتب التي بين أيدي الناس بين أيدي الطلاب فكرة ضالة خاطئة كافرة مضلة، وهي أن الآدميين ما نشأوا من طين، إنما نشأوا من قرود، وتطور الأمر بهم حتى صاروا على هذا الوضع، ويمكن على مر السنين يتطور حتى يكونوا ملائكة، وتصير الملائكة ملائكة الملائكة، نعم. وهذا القول لا شك أنه كفر، لأنه تكذيب للقرآن، وأعداء المسلمين دخلوا على المسلمين من أجل أن يقولوا هذه أفكار متضاربة، أنتم المسلمين عندكم فكر، وحنا يا الطبائعيين عندنا فكر، وليس فكركم بأولى من فكرنا. ولهذا أنا دائما أحذر من كلمة فكر إسلامي، مفكر إسلامي لا بأس، لكن فكر إسلامي معناها أن حولنا الإسلام إلى أفكار قابلة للأخذ والرد، وهذا خطر عظيم. والتعبير دخل علينا من أعدائنا من حيث لا نشعر، وأعداؤنا يدسون علينا الأشياء ونأخذها مسلمة لغلبة الجهل وقلة البصيرة والضعف الشخصي في النفوس الإسلامية، ورؤية هؤلاء القوم مرأى المبجل المعظم المعصوم من الخطأ. لهذا دخل علينا مثل هذه الأمور. أقول إن هذا القول تكذيب للقرآن صريح ولا لا؟ تكذيب صريح واضح. فالواجب علينا أن ننكر هذا إنكارا بالغا، وأن لا نقره في أي كتب من كتب المدارس، نعم، وأن نعاقب من يقرره أو يضعه بين أيدي الشباب، لأن أقل ما فيه من الخطورة إيش؟ أقل ما فيه من الخطورة أنه يوجب لهذا الشاب الذي لم يرسخ الإيمان في قلبه ولم ترسخ قدمه في العلم، وش يوجب له؟ أن يشك. والله يمكن هذا رجل مفكر، يمكن صحيح هذا الشيء، لكننا نحن نقول مثل ما قيل في أبي العلاء المعري، يقول إذا ما ذكرنا آدما وفعاله وتزويجه بنتيه بابنيه في الخنا علمنا بأن الخلق من نسل فاجر وأن جميع الناس من عنصر الزنا، أعوذ بالله. أجابه بعض العلماء بجواب، قال أنت الآن أقررت أنك ولد زنا، نعم، وإقرارك على نفسك مقبول وعلى غيرك غير مقبول، وهكذا إقرار الفتى لازم له وفي غيره لغو كما جاء شرعنا، ردوا عليه. فالمهم هذا الرجل نقول أنت قر ولا تتجاوز أن تكون من القرود بصورة إنسان، أما فكرك هذا فهو فكر باطل لأن الله أكذبك فيه، وقد قال ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، أنت بنفسك لا تدري كيف يخلقك الله، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ما تدري كيف تخلق، كيف تقول إن أصدق قرد أصدق قرد ثم صرت آدميا، قل لي ما أصل الكلب وما أصل البقرة وما أصل البعير. نعم، ولكن أنا الحقيقة يؤلمني أن يوجد هذا بين أيدي الشباب، وأن بعض الناس قد أخذوا به على أنه أمر محتمل، والواقع أنه أمر لا يحتمل سوى البطلان والكذب، نعم، والدس على المسلمين بالتشكيك بما أخبرهم الله به عن خلق آدم وبنيه. نعم، يؤذين ابن آدم يسب الدهر، الجملة هنا تفسير، يعني جملة تفسيرية أو تعليلية، يعني إما أنها تعليل الأذية أو تفسير الأذية، يعني بكونه يسب الدهر أي يشتمه ويقبحه ويلومه وربما يلعنه والعياذ بالله. وما هو الدهر؟ الدهر الزمن، الدهر هو الزمن. قال الله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، فالدهر الزمن، فالإنسان يسب الزمن، وسبه في الحقيقة إن كان يعتقد أن الزمن هو الفاعل فقد تقدم أنه شرك، وإن كان يعتقد أن الزمن محل الحوادث ويسبه لوقوع الحوادث السيئة فيه فإنه محرم وإثم، والسب في الحقيقة يعود إلى الله. يسب الدهر أي الزمن والوقت. قال وأنا الدهر، أنا الدهر، كيف يعني أنا الدهر؟ يعني أنا الزمن؟ لا، أنا الدهر يعني معناه أنا مدبر الدهر ومصرف الدهر، ويدل لذلك قوله أقلب الليل والنهار، الليل والنهار هو الدهر، يعني أنا الدهر أي أقلب الدهر، أقلب الدهر كما قال الله تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس، فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نسر، هكذا الدنيا، هكذا الدنيا لو تأملتها لوجدتها هكذا، هكذا تقلب الإنسان، يوم يسر الإنسان ويوم يساء، ويوم يكون صحيح ونشيط، ويوم يكون فيه شيء من المرض، نعم، ويوم يكون منطلق ومسرور، نعم، ويوم بالعكس، هكذا الدنيا. وهذه من حكمة الله عز وجل لئلا يركن إليها العاقل، لو كانت كلها صفوا لركن إليها كثير من الناس، لكنها كانت على هذا الوجه حتى يعتبر الناس ولا يتخذوها مقرا. نعم، إذن أنا الدهر، وش معنى أنا الدهر؟ أنا مقلب الدهر ومصرفه، ولا يحتمل المعنى سوى ذلك، لأنك لو قلت إن الله نفسه هو الدهر لجعلت الخالق مخلوقا، ولجعلت المقلب مقلبا، لجعلت المقلب مقلب، لأن الدهر مقلب، مقلب الليل والنهار، وهذا أمر لا يمكن. فإذا قال قائل ألستم تقولون دائما وتكررون بأن المجاز ممنوع في اللغة العربية ولا سيما في كلام الله وكلام الرسول، وهذا إما أن تقول بأن الله هو الدهر أو تقول بالمجاز، فما هو الجواب؟ الجواب أننا نقول إن الكلمة حقيقة في معناها الذي دل عليه السياق والقرائن، وإن كانت في مكان آخر تكون مجازا، وحينئذ فنقول هنا لا شك أن في الكلام محذوفا وهو مقلب الدهر، لأنه فسره بقوله مقلب الليل والنهار، ولأن العقل لا يمكن أن يجعل الدهر المخلوق هو الخالق، ولأن العقل لا يمكن أن يجعل الفاعل هو المفعول، المقلب هو المقلب. وبهذا نعرف خطأ من قال إن الدهر من أسماء الله كابن حزم رحمه الله، فإنه قال إن الدهر من أسماء الله، وهذا غفلة عن مدلول هذا الحديث وغفلة عن الأصل في الأسماء. ما هو الأصل في أسماء الله؟ أن تكون حسنى بالغة في الحسن غايته، فلا بد أن تشتمل على وصف ومعنى هو أحسن ما يكون من الأوصاف والمعاني في دلالة هذه الكلمة. مثلا يعني ما تجد في أسماء الله اسما جامدا أبدا، نعم في أسماء الخلق تجد اسما جامدا، جعفر مثلا وحدرد، نعم هذا اسم جامد، أسد اسم جامد، لكن في أسماء الله تجد اسما جامدا؟ لا أبدا، لأن الاسم الجامد ما في معنى حتى يكون أحسن أو غير أحسن، لكن أسماء الله كلها حسن، فيلزم من ذلك أن تكون دالة على معان. والدهر اسم من أسماء الزمن ليس فيه معنى إلا أنه اسم زمن، وعلى هذا فينتفي أن يكون من أسماء الله لوجهين. الوجه الأول أن سياق الحديث يأباه غاية الإباء. الوجه الثاني أن أسماء الله حسنى، والدهر اسم جامد لا يحمل معنى إلا أنه اسم للأوقات، فلا يحمل المعنى الذي يوصف بأنه أحسن، وحينئذ فليس من أسماء الله تعالى، بل إنه الزمن، ولكن مقلب هذا الزمن هو الله. ولهذا قال أقلب الليل والنهار. تقليب الليل والنهار هل المراد ذواتهما أو ما يحدث فيهما أو الأمران جميعا؟ الأمران جميعا، فالليل والنهار يقلب من طويل إلى قصير إلى متساوي، أليس كذلك؟ والحوادث فيهما حدث ولا حرج، حدث ولا حرج، تتقلب في الساعة وفي اليوم وفي الأسبوع وفي الشهر وفي السنة. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ثم جاء تغيير الزمن نفسه، تؤتي الملك وتعز، هذا الحوادث اللي في الزمن. ثم جاء الزمن نفسه فقال تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، فالله عز وجل يقلب الليل والنهار في ذواتهما، وفي الحوادث الواقعة فيهما. وتقليبه سبحانه وتعالى للحوادث الواقعة فيهما أمر ظاهر ما يحتاج إلى شواهد. فإذا قال قائل هل لهذا التقليب حكمة أو مجرد ظهور السلطان والقدرة فقط؟ فالجواب لا بد فيها من حكمة، ولكن هذه الحكمة قد تظهر لنا وقد لا تظهر، لأن عقولنا أقصر من أن تحيط بحكمة الله عز وجل، لكن منها ما يكون معلوما لنا ومنها ما يكون مجهولا لنا. ثم نقول إن مجرد ظهور سلطان الله عز وجل وتمام قدرته هو من الحكمة، أليس كذلك؟ فإن سلطان الله عز وجل الأعظم الذي لا يمثله سلطان وتمام قدرته، هذه لا شك أنها ظهورها للإنسان من أعظم الحكم، حتى يخشى صاحب السلطان سبحانه وتعالى ويخشى صاحب القدرة ويتضرع إليه سبحانه وتعالى باللجوء إليه مما يخافه. لولا اعتقاد المرء تمام قدرة الله وسلطانه ما صح لجوءه إليه، قل لا، إذ لا يلجأ إلى من لا يعتقده، من لا يعتقد أن له السلطان الأعظم. بهذا نعرف أن تقليب الليل والنهار له حكم عظيمة، لكن منها ما يظهر لنا ومنها ما لا يظهر. وفي رواية طيب
قل ما يعني يحتجون عليها أولون الصدار.
نعم
لكن يقولون كيف أولت وحدث.
نعم
تقولون
الصفات ما تقولون. نعم، هنقول ما لم من الصفات أصلا
والأسماء
ولا من الأسماء، لأن معروف الدهر ما هو الدهر باللغة العربية؟
الزمن.
هل يمكن أن الله يكون هو الزمن؟
أن الله قال كذا.
طيب قال كذا ما يخالف، لكن نعرف من سياق كلامه أنه يريد أنا الدهر أي مقلبه لأنه فسره. ولاحظ أننا نحن لا ننكر التأويل أصلا، إنما ننكر التأويل الذي لا ينبني على دليل، أما ما ينبني على دليل فلم نؤول في الحقيقة، لم نحرف كلام الله وكلام رسوله عن معناه، لأننا استندنا إلى ما قال الله ورسوله. فإذا كان التأويل مستندا إلى دليل ما بقي تأويلا، أو نقول هو تأويل لكن دل عليه كلام من قال هذا الكلام، دل عليه كلام من قال هذا الكلام الذي أولناه إلى المعنى الذي يريد، لأن المتكلم واحد وهو الله عز وجل أو الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا حملنا كلامه على بعضه على بعض ما صار هذا تأويلا مذموما. فنحن ذكرنا في كتابنا القواعد المثلى أن لنا على أهل البدع في هذه المسألة جوابين. الجواب الأول أن نقول نحن لا ننكر التأويل الذي دل عليه الدليل، ما ننكره. نعم، عبدي مرض وعبدي جوعت وعبدي استطعمتك فلم تطعمني، أولها الله عز وجل بين معناها ولا لا؟ ما ننكر هذا لأن الله بينه. فإذا جاء البيان من الله ورسوله سواء كان متصلا بهذا الدليل أو منفصلا عنه فإن تأويلنا له بحجة ممن تكلم به، فكأنه يقول أردت بكلامي كذا وكذا، ما في معنى أن نقول هذا هو المرأة. نحن ننكر على أهل التأويل لأنهم أولوا بدون دليل إلا مجرد ما يظنونه عقلا وليس بعقل. قال وفي رواية لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. فائدة ذكر هذه الرواية أن فيها التصريح بالنهي عن سب الدهر. أما الأولى ما فيها تصريح بالنهي، لكنه إشارة ومن فحوى الخطاب أنه ينهى عنه، لأن الله توعد الذين يؤذونه، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. لكن الثانية الصريحة لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. عندي فإن الله هو الدهر، لا فإن الله هو الدهر، هذا الصواب. وقوله فإن الله هو الدهر هذا تعليل للنهي. وقد سبق لنا مرارا أن من بلاغة كلام الله ورسوله أنه أحيانا يقرن الحكم بالعلة، الحكم بالعلة لبيان الحكمة ولزيادة الطمأنينة ولأجل تعدي العلة إلى غيرها فيما إذا كان المعلل حكما، المعلل حكما فإنه يتعدى إلى غيره. نعم لا، اللي عندنا فإن الله هو الدهر، هذا اللفظ، هذا اللفظ اللي في الأصل. نعم المعنى هو الدهر هو مقلب الدهر مثل أوله. ما يستقيم يا أخي، ما قال الرسول هذا، أثبت لي ذا قبل اللي عندنا فإن الله هو الدهر. نعم واتخذناه مهجورا إلا في مسائل قليلة أو عند أناس قليلين. وهجر القرآن مو معنى هجر الفاظه وعدم تلاوته، هجر ألفاظه ومعانيه وأحكامه كل. فليس الهجر وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، مو معنى ما يقرونه، لو قرأوه ولم يصدقوا بأخباره ولم يعملوا بأحكامه صاروا هاجرين له. الصحابة رضي الله عنهم حيث أنهم ما هجروا القرآن كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. وما ظنكم إذا اطلعوا على ما فيها من العلم والعمل يصدقون بالخبر؟ يصدقون بلا شك ويعملون بالحكم. هذا هو قبول القرآن والعمل به. فأقول إن ما قال الأخ أحمد من أن هذه النظرية بطلت الآن، ولكن مع الأسف أنه يدرس عندنا في الجامعة، صحيح هذا الشيء شيء يؤسف له. خالد يمتنع أن يكون الله نفسه والدهر، أن يكون الله نفسه والدهر،
أنه قد يكون سابا ولو لم يقل.
والفعل لا يضاف إلا لمن لمن قصده، إلا لمن قصده. فلو قيل أنه يكون مؤذيا لله ولو لم يقصد الإيذاء صح لعموم الحديث. طيب فات المؤلف شيء من مسائل الباب، ما هو الذي فاته من مسائل الباب؟ مع أنه رحمه الله من عادته إذا ذكر آيات وأحاديث يقول في مسائل الأولى تفسير آية كذا، تفسير آية كذا، تفسير آية كذا. وهذه إما أن تكون سقطت من المستاق، أو أن المؤلف رحمه الله غفل عنها ونسيها. على كل حال في هذا الباب من المسائل تفسير آية الجاثية، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا إلى آخره، وقد علمنا تفسيرها وبينا وجه مناسبتها للباب. نعم.